تحدثنا عن القوانين الخمسة التي في القرآن الكريم، قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إن الله لذو فضل على العالمين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وأخيرا وقفنا عند قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن ننتقل إلى الخماسيات الثالثة، وهي مجموعة قوانين عامة. قوانين عامة كما أمرنا المولى عز وجل أن ننظر في الأرض وفي التاريخ وفي الأمم التي سبقتنا، نظرنا ونظر العلماء على مدى الزمان واستخرجوا بناء على هذا مجموعة قوانين. فدعونا نستعرض هذه القوانين. أول قانون: أن الحضارة صعودا وسقوطا تحكمها قوانين وسنن ثابتة لكل الحضارات، يعني ليس لكل حضارة قوانين خاصة بها، هناك قوانين وسنن عامة تسبب صعود الحضارات وتسبب سقوط الحضارات، وسأتكلم عن هذه إذا صار فرصة في النهاية، أشرح بعض النماذج التاريخية لشيء من هذه القوانين. لكن من القوانين الهامة التي تحكم صعود وسقوط الحضارات أن الحضارات السبب الرئيسي لسقوطها هو الانهيار الأخلاقي وليس السياسي أو العسكري أو التقني أو الأدبي أو الإداري أو الفلسفي. الانهيار الأخلاقي هو السبب الأول في سقوط الحضارات، وهو وحده غير كافي لسقوط الحضارات. يعني لو حدث انهيار أخلاقي في أمة لن تسقط حضارتها إلا إذا دفعت بحضارة أخرى. إذن شرطان لسقوط الحضارات: أن يكون هناك انهيار أخلاقي من داخلها، وأن تأتي أمة أخرى تدفعها. الغرب اليوم فيه انهيار أخلاقي، لكن ما جاءت أمة أخرى تدفع، لذلك لم يسقط ولن يسقط حتى تأتي أمة أخرى تدفع. هذا ملخص لنموذج لهذا القانون، أن هناك قوانين تؤدي إلى صعود الحضارات وقوانين تؤدي إلى سقوط الحضارات. القانون الثاني: أن المدنية لا تساوي الحضارة. المدنية لا تساوي الحضارة، المدنية هي الأشكال، أما الحضارة فهي الفكر الذي وراء هذه الأشكال. والعلم وحده لا يحقق السعادة، مهما ارتقت أمة من علوم ومن تقنية ترفه عن الإنسان لا تصنع سعادة. وذلك الغرب اليوم، مثلا أمريكا، 80% من المجتمع الغربي 80% يتعاطون مخدرات أو كحول أو حبوب مهدئة، ما استطاع كل العلم والترفيه الذي وصلوا إليه أن يسعدهم. فإذن هذا مبدأ أساسي، وذلك ما تقع فيه الأمة اليوم من خلل في بعض أجزائها عندما تهتم بالأشكال والمباني والتكنولوجيا وتهمل الفكر، هذا خلل، لن تستطيع أمة أن تنجح بهذه الصورة. طيب، قانون الثالث من القوانين العامة: أن الحضارة لها أمراض يمكن علاجها، وإذا لم تعالج ستؤدي إلى وفاتها. إذن الحضارات ليست فقط تصعد وتنهار، وإنما تصعد وتمرض وتعالج، وقد تمرض مرة ثانية وتموت. إذا فهمنا هذه المعادلة نستطيع هنا أن نتكلم عن معادلة مهمة جدا جدا، وهي: ما هو الوصف الدقيق للحضارة الإسلامية اليوم؟ الوصف الدقيق أنها حضارة مريضة، هي ليست حضارة قوية ولا كانت سادت، وليست حضارة ماتت وإلا كانت انتهت. فالوصف الدقيق لحضارة المسلمين اليوم أنها حضارة مريضة قابلة أن تعالج، إذا عالجناها ستنهض وتسود، وإذا لم نعالجها سيزداد مرضها وتموت. فصار علينا واجب أن نستعجل بعلاج هذه الأمة المريضة قبل أن تنهار. القانون الرابع: الأمم التي ليس لديها مناعة حضارية تذوب بسرعة في الأمم الأخرى. الأمم التي ليس لديها مناعة حضارية تذوب بسرعة في الأمم الأخرى. كيف؟ ما هي المناعة الحضارية التي تمنع أمة أن تذوب في أمة أخرى؟ الفكر، وضوح الفكر وتمسك أبنائها بهذا الفكر. خلينا نضرب مثال. أمتنا اليوم الفكر ما هو واضح، وتمسك الأمة في هذا الفكر ما هو واضح، وبالتالي المناعة الحضارية عند الأمة غير كاملة، مناعة ضعيفة. ولذلك يأتي ستار أكاديمي، الناس تركض وراه، بيج براذر الناس تركض وراه، كرة الناس تركض وراه، ما في مناعة حضارية. مناعة الحضارية هي الوضوح في الفكر والهوية والعقيدة، وتمسك أبناء هذه الأمة بهذا الفكر. خلينا أضرب مثال أعجب من هذا. في العادة في الأمم في التاريخ أن المغلوب يقلد الغالب ويتبعه، لكن حدث في التاريخ شيء عجيب جدا. المغول احتلوا بلاد المسلمين وأنهوا الدولة العباسية وسيطروا على فارس ومشرق الإسلامي كله، ووصلوا إلى بلاد الشام واحتلوا فلسطين، ووصلوا إلى مصر فأوقفهم سيف الدين قطز. سيف الدين قطز ما رجع الأراضي هذه، ظلوا هم مسيطرون على باقي بلاد المسلمين. ماذا حدث للمغول؟ ليش؟ كيف غالب يتبع مغلوب؟ لأن الغالب هذا ما كان عنده مناعة فكرية، ما عنده مناعة حضارية، وتعامل مع مغلوب عنده فكر قوي، فأسلموا وذابوا، ومع الأيام انتهى المغول في العالم العربي. وهذا وضع غير طبيعي، سببه أن المغول كانوا قوة همجية لا فكرة لها، ما في منهج، ما في فكر، ما في هوية، وبالتالي ما في مناعة فذابوا. ومن مصائب أمتنا اليوم كثير من علمائنا ودعاتنا وشبابنا المتحمس يعالج ظاهرة المرض. شبابنا يقلدون ستار أكاديمي، ستار أكاديمي هذا فسق وفجور وكذا. هو ماذا يعالج؟ هو يعالج نتيجة المرض. مثل واحد جاء للطبيب حرارته عالية، فجاء الطبيب حط عليه ثلج عشان ينزل الحرارة. ممكن تنزل، بس تشيل الثلج راح يرجع، لأن المرض ما راح. الآن ستار أكاديمي خلصوا جولتهم الأولى، هدينا شوي، ها، وهدى هجومنا عليهم شوي، ها، بعد شوي حتيجي جولة ثانية، وحتيجي جولة ثالثة ورابعة وعاشرة، حتيجي جولات. الحل هو ليس بالتركيز على نتائج هذه الظاهرة، الحل هو بالتركيز على أساسها. هؤلاء الشباب والفتيات الذين ذابوا وراء الحرارة الغربية، السبب هو أن ما عندهم مناعة، ما في فكر. حتى الذين يدرسون عقيدة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هم يحفظونها حفظا، هي ما شكلت بالنسبة لهم هوية، ما شكلت عقيدة حقيقية، ما شكلت فكر وعزة، ما في مناعة. كل ناعق سيركضون وراءه. فالحل هو في إعادة الفكر والهوية والاعتزاز بالمجد وبالسلف الصالح والقدوات العظيمة والنساء الخالدات. أنا لما أسولف في هالسوالف ليش أنا حكواتي؟ أنا جاي أونس الناس بقصص أنبياء وأونسهم بسيرة والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة ونساء خالدات، ما جئت أسلي في مقهى، أنا ماني حكواتي، أنا جاي من خلال هذه النماذج أصنع مناعة. لأن لما يعتز الإنسان بهذه القدوات ستحدث عنده مناعة، وبالتالي يصير مادونا ومارادونا وغيرهم هذول ما لهم قيمة، في مناعة. الأمم التي ليس لديها مناعة تذوب، والأفراد الذين ليس لديهم مناعة يذوبون. فالحل هو في زيادة جرعة هذه المناعة. القانون الخامس من القوانين العامة أن الوحي هو مصدر القيم والمبادئ، والعقل هو أداة الخطط والبرامج. القيم، المبادئ، الحسن والقبيح، كيف نصل إليه؟ جدل القديم الذي ثار بين المسلمين بلا معنى. على كل حال، كيف نصل إليه؟ بعض الناس قالوا الوحي والشرع، العقل ليس له دور، وبعض الناس قالوا لا، العقل والوحي لازم يتوافق مع العقل، وضاعوا في هذه الدوامة وشغل الأمة على الفاضي ولم يتفقوا على نتيجة. بالخلاصة، الوحي هو مصدر القيم والمبادئ، لأن قد يضل العقل البشري وقد يستحسن قبيحا، ولذلك جاء الوحي لينهي هذا الجدل ويخفف العبء الذي على البشر، فأعطاهم المبادئ، أعطاهم القيم، ولم يلغي العقل البشري، ما ألغاه. كيف نخطط؟ كيف نبرمج؟ ما هي خطواتنا القادمة لنصنع حضارة؟ بعض علماء الشريعة يظنون أن الشرع أجاب على كل الأسئلة ولا نحتاج إلى العقل. مو صحيح هذا الكلام. الشرع أجاب على الأسئلة الأساسية وأعطانا المبادئ والقيم، وترك لنا التعامل، لأنه يختلف من زمن إلى زمن، كيف نخطط، كيف نبرمج، بما نبدأ، ما العمل التالي، على أي شيء نركز، تركها لنا. فما في إلغاء للعقل، لكن العقل تابع للوحي وليس سابق. إلا في قضية الدعوة، أنا ما أستطيع أحج نصراني ويهودي بالوحي، ما هم معترف بالوحي، فهنا سألجأ إلى العقل والدليل والمنطق. لكن بالنسبة لمؤمن آمن يريد أن يصنع حضارة، لازم يعرف ترتيب أولوياته، الوحي هو الأساس والعقل تابع. طيب، هذه خمسة قوانين أساسية تحكم علاقات البشر الحضارية. الآن نأتي إلى تفصيل الحضارة الإسلامية نفسها. هذه الحضارة التي قامت والآن مرضت ونريد أن نحييها من جديد، لابد أن نشخصها ونعرف أين مواقع الخلل والمرض فيها، ولابد أن نعرف كيف تختلف عن غيرها، ما هي النقاط التي ما زالت عندها مناعة فيها، وما هي النقاط التي ضعفت مناعتها. أنا أعطي مثال حتى بس تتضح الصورة أكثر. كثير من الأخوة حامل هم التنصير والتبشير النصراني. أنا عندي قناعة كاملة أن التبشير والتنصير فعاليته في العالم العربي ضعيفة. لن ينجح التبشير والتنصير في العالم العربي، هو ينجح في بلاد المسلمين التي لا تعرف العربية. بس في البلاد التي تعرف العربية ويستطيعوا أن يقرأوا القرآن ويتلذذوه ويحفظوا بسهولة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تبشير ما ينجح. ينجح في إندونيسيا، ينجح في أفريقيا، بس في العالم العربي ما له أمل التنصير. ذلك ما هي معركتي التنصير في العالم العربي، ليس معركة عندي، معركتي الأساسية مع التنصير هو في بلاد المسلمين غير العربية. ليش؟ لأن العرب عندهم هذه المناعة. هذا الآن لجزء من الأمة. حديثي طبعا الموضوع طويل وكبير، وتأصيل وتشخيص وتفصيل لحضارة وكيف تصنع من جديد، أمر كبير، لكن أنا قاعد أعطيكم لمحات. أنا لن أركز على العرب، أنا سأتحدث عن الأمة بمجملها.